الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التقريب الثالث لقاعدتي أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات هو إدراج المورد في باب التزاحم. ويوجد هنا تصويران: التصوير الأول التزاحم بلحاظ عالم فعلية الحكم، وهو المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين المتأخرين، نظير ما يذكر في التزاحم بين إنقاذ الغريق الأول وإزالة إنقاذ الغريق وإزالة النجاسة، أو إزالة النجاسة والصلاة. فيقال في المقام: نحن نسلم أن الحكم بحسب الظاهر فعلي في كل منهما، فدليل حرمة الغناء فعلي، ودليل استحباب المراثي فعلي، وإنما يحصل بينهما تزاحم في موارد الغناء مع في مورد المراثي بالكيفية اللهوية. بناء على تعميم التزاحم لغير الأحكام الإلزامية، بناء على تعميم اصطلاح التزاحم لغير الأحكام غير الأحكام الإلزامية، فمتى ما كان هناك حكمين فعليين ففي مورد اشتراكهما يقال هناك تزاحم. فيقال: أيهما بعد حصول التزاحم لفعلية كلا الحكمين يقدم الأهم ملاكا، والأهم ملاكا ملاك الإلزام على ملاك الترخيص. هذا هو التزاحم بلحاظ عالم الحكم. المعنى الآخر للتزاحم التزاحم الملاكي، فالتزاحم ليس بين الحرمة والإباحة كحكمين فعليين، بل التزاحم بلحاظ الملاكين، ببيان أن النسبة بين دليلي حرمة الغناء واستحباب المراثي أو القرآن هو العموم والخصوص من وجه، ويتساقط كلا الدليلين في مادة المعارضة، فلا فعلية لكلا الحكمين. حتى نقول بالتزاحم الأول، التزاحم الأول مبني على فعلية كلا الحكمين، فلا فعلية لكلا الحكمين، ولكنه هنا التساقط إنما حصل بين الدليلين لا لقصور في المقتضي. في قصور في المقتضي؟ سيدنا دليل موجود ظاهر، أحرزنا الظهور، أحرزنا الجهة، أحرزنا الصدور، وإنما تعارض الدليلين لأجل المانع، لأجل كذا، فهنا لا قصور في المقتضي. وهذا يعني أن كلا الملاكين موجودين، فيحصل التزاحم بلحظ عالم الملاك. جهة الحرمة تزاحم جهة الإباحة، جهة الاستحباب، لا أن الحرمة نفسها تزاحم الاستحباب. فالمقتضي موجود، فمقتضي الحرمة وهو الكيفية اللهوية موجود، ومقتضي الاستحباب وهو
المراثي والرثاء على الحسين موجود، فيحصل التزاحم بينهما، ولا إشكال أن ملاك الحرمة مقدم على أي ملاك سيدنا؟ على ملاك الإباحة المعنى الأعام، على ملاك الاستحباب. هذا هو الوجه الثالث لتقريب القطع القائية. قال عبارة خمسة: وفيه أن أدلة، قلنا السيد الإمام له كلام والسيد الخوي له كلام، راجعوه، لا يقبلون هذه القاعدة، ولم يقربوها بالتقريبات التي ذكرتها كلها، بل يذكرها ببعض التقريبات، خصوصا التقريب الأول الذي ذكرته وهو التمشك نكتة الارتكاز العقلائي، أتذكر ما ذكروه في كلامهم. نعم، ذكر النكتة الارتكازية. لا مو الرواية، الرواية مو صحيحة، ما في رواية أصلا، متصيدة، ما في عندنا رواية لا يطاع الله من حيث يعصى، هذا متصيدة من بعض الأحكام. نعم، أي هذا بحث آخر، بس لا يطاع الله من حيث يعصى شيء آخر. إيه أنا أقصد، بل هذا النظر أخرى، أنا أقول لا يطاع الله من حيث يعصى، إشارة إلى أن المرتكزات العقلائية لا يرون إطلاق الأدلة لمورد شنو ما يبغضه نفس المولى، فلو صدر حكم ترخيصي استحبابي من مولى كأدخل السرور، وورد حكم إلزامي تحريمي، يرون أن هذا الدليل الأول لا إطلاق له للثاني بحسب المرتكزات العقلائية. وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا التي تكون له المباحات من مقدمات الحرام، فالمراثي قد يكون مقدمة ولو توليدية للكيفية اللهوية، المراثي له المادة، يعني قد تكون مقدمة توليدية للكيفية اللهوية، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد شيء بسببه المباح لا بسببه المحرم. هذا حين بينت هذا، لماذا مرجع أدلة الاستحباب إيجاد الشيء بسببه، رجعت إلى نقطة ارتكازية. ألا ترى أنه لا يصح، لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كذا وكذا والغناء والسر في ذلك؟ هذا السر في ذلك نكتة أخرى، هذا الدلالة أنه غنى حيثية أو غير حيثية. والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل الخلي وطبعه، حيث من شنو سيدنا؟ التقريب الثاني، الاستحباب الحي الحيثي، إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجبه، خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفين الفعل أو التارك، يعني لا وجوب ولا حرمة، فلا ينافي ذلك طروع عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدم لواجب أو صادفه عنوان محرم، فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرى عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. والحاصل، أي إن الحاصل بيان ثالث، إن جهات الأحكام الثلاثة عن الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما، أي لهما يعني لهما الوجوب والحرمة، مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث. ويشهد بما ذكرنا أصل القاعدة، أي قاعدة أن أدلة ما في شيء المطلب، أن أدلة المستحبات لا تقاوم. ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات. قوله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق. فمع أنه يستحب قراءة القرآن بألحان العرب، اقرأوا يدل على الطلاب مثلا، لا أقل مثلا مستحب، فالنتيجة والرواية تعرضت إلى كلتا الطائفتين. هذه رواية تعرضت إلى طائفة استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن باللحن الكذا، وبين حرمة الغناء، وقالت وجمعت بشاهد جمع، وبينت أن المقدم ما هو؟ أن لا يكون قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق، وهذا يكشف عن عدم إطلاق في طائفة شنو؟ طائفة اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع القرآن والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، يعني هذا القرآن لا يعبر التراقي، وقلوبهم مقلوبة، يعني لا يستقر الحق، القلوب قلب مقلوب كناية عن أن الحق لا يستقر عنده، وقلوب من يعجبه شأنهم، يعني شأنه مقلوبة، يعني قلوبه أيضا يعني لا يستقر الحق في قلبهم. الآن ما معنى اقرأ القرآن بألحان العرب؟ ظاهر الألحان كيفيات العربية، وخصوصا قال وإياكم ولحون أهل الفسق، ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره صاحب الحدائق أنه فسر الألحان بمعنى اللهجات، فهذا أولا اللحن لا يطلق عليه لهجة، وثانيا القرينة وإياكم ولحون أهل الفسق، وأهل الفسق والفجور ليس عندهم لهجات خاصة. قال في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر اقرأوا القرآن بلحون العرب بمعنى اللغة، أي بلغة العرب، وكأنه أراد باللغة اللهجة، وتخيل أن إبقاءه على معناه، يعني حفظنا اللحن على معناه، يوجب بل ظهور الخبر، يقصد الخبر اقرأوا القرآن بلحون العرب، أي شيخ خلفينا له الثاني، يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن. وقلنا أنه سيدنا هل يبقى لو قلنا اللحن غير شنو؟ لحن العرب غير اللهجة، ولو حافظنا عليه هل يلزم من ذلك جواز التغني بالقرآن مجرد أن نقرأ القرآن بلحون العرب؟ لا يعني أنه اقرأوه بالكيفية اللهوية، ما فيه، وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على مطلق اللحن الكيفية إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء. وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسق، فهذه قرينة واضحة على أن المراد من اللحون الكيفية، بل التي قد تكون من أهل الفسق وقد لا تكون من أهل الفسق، وإذا تلبست بعنوان كونها من أهل الفسق حرمات. وإياكم ولحون أهل الفسق نهي عن الغناء في القرآن. ثم إن في قوله لا يجوز تراقي لا يتعدى إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن، بل غرضهم شنو سيدنا؟ التلذذ بالخيفية، بل هو مجرد الصوت المطرب. وظهر مما ذكرنا أنه لا تنافية، ما في مطلب صناعي، ما في مطالب، كلها إن شاء الله اتضحت سابقا. وظهر مما ذكرنا، إلى ذكرنا لا تنافي أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. خب، لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، في تنافي؟ لا، رجع الترجيع عام من كونه ترجيعا مطربا أو لا، فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل الله. فعجل، ما معنى قولك ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن؟ فالمقصود من الأمر بالترجيع مثل اقرأ القرآن بالصوت الحزين بالكيفية الحزينة طريقة أهل العراق اللي هو مقام الكر أو مقام العراق، يقولون هذا حزين، لاحظوا صوتهم في خنايد يقرون في الوفاة أو كذا صوته حزين، نعم صوت حزين. فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة، القراءة المتعارفة مثلا قاعد أقرأ الكتاب عليه، لا تقرأ القرآن في الطريقة كأن كتاب عادي تقرأه مثل جريدة، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء، ولذا جعله يعني جعل الغناء نوعا من الترجيع، ترجيع الغناء، ولذا جعل الغناء نوعا من الترجيع في قوله ويرجعون القرآن ترجيع الغناء. أعطني بعد كلام لغير أخاف واحد ما صدقكم، قال وفي محكي شمس العلوم، هذا ما هو غرضه من المحكي؟ بيان أن الترجيع لا يلازم الغناء، أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، يعني عدة أنحاء، مثل ترجيع أهل الألحان، مثل ترجيع القراءة، مثل ترجيع الغناء، فله أفراد مخ وليس منحصر في الغناء. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين، رجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، وشنو؟ يرجعون القرآن ترجيع الغناء، نعم هذا الأخير. قال ولا بينهما وما بينما دل على حرمة مطلق الغناء حتى في القرآن، الروايات ليس بينها تعارض كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن لما ذكره المحقق الأردبيلي وغيره، بل من حيث أنه كذا كذا. الآن يتعرض المصنف إلى بعض فلما ذكره المحقق الأردبيلي قدس سره من مؤيدات، ذكر المحقق الأردبيلي مجموعة من المؤيدات لكلامه لكي يبين بأنه ما هو وجه استثناء المراثي. الوجه الأول، ذكر بأن المؤيد لاستثناء المراثي أن البكاء والتفجع مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على المستحب، الغناء يعين على شنو؟ على البكاء والتفجع، فيكون مطلوبا لأنه أداة للإعانة على ما هو مطلوب الشارع. هذا الوجه الأول، وآخر عرفت ما في خو أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. النقطة الثانية، المؤيد الثاني محاولة التمسك بالسيرة المتشرعية، وهو أن قراءة المراثي بالكيفية اللهوية بلي متوارثة كابر عن كابر، وهي سيرة موجودة في جميع بلدان المسلمين من زمان المشايخ القريبين لعصر النص إن لم نقل في زمان النص إلى زماننا في غيم غير نكير، وعهدتها على وجود سيرة متشرعية على الغناء في المراثي، ونسبته إلى زمان المشايخ إلى زماننا غير تام، عهدته على مدعيها أنه ماكو عندنا سيرة بطريقة سيرة متشرعية، عندنا سيرة لإلى في سيرة سيرة الغير المضالين بالدين. النكتة الثالثة، روايات دلت على جواز النياحة وجواز أخذ الأجرة، ومن الملابسات العرفية للنياحة هو التغني الكيفية اللهوية، والشارع جوز أخذ الإجارة، وهذا يعني أنه الشارع جوز الغناء، وهو كما ترى من أين أن النياحة لازم عرفا ومن الملابسات العرفية فيها الغناء، والشارع إنما جوز أخذ الأجر على النياحة لأن النوح بحثنا هل النوح جائز أو غير جائز، وبحثنا النوح بالحق والنوح بالباطل والنياحة على الميت اللي بحثنا سابقا في بحث النون في الجزء الثاني يعني الذي لم يدرسه سيأتي عليه. المؤيد الرابع أن تحريم الغناء لأجل الطرب، وليس في المراثي طرب بل ليس فيها إلا الحوز، والإشكال واضح. ماذا تقول لو كانت كيفية؟ بحثنا لو أدى بالكيفية اللهوية كما لقد لا يخلو منه زماننا، قد تؤدى بعض المراثي بالكيفية اللهوية، هل حرام لو حرام؟ بحثنا في هذه الحالة. أما تقول ليس فيه طربون هذا نقاش صغرى، ولو كان فيه طرب ماذا تقولون؟ إذن هذه المعينات جدا ضعيفة. قال خرج موضوعا بس يقول ليس فيها طرب، الظاهر ليس فيها، نحن نقول لو كان فيها طرب نعم نعم، لأنه ليس فيها إلا الحوز، بل بناء على أن الطرب سرور، أي ظهر عبارة هذا الطرب سرور، وقد قلنا سابقا الطرب لا دليل فيه لا العرف، الكيفية كانت هذه الكيفية اللهوية سرور أم حوز، لا يوجد في كلامه مطلب زائد أصلا. الشيخ طول البحث لما ذكره المحقق الأردبيلي، حيث إنه بعدما وجه استثناء الماء إلى أن وصل الحداء، ما في شيء مفهوم هذا كله إلى الحداء، إلى الحداء مطلب جديد صفحة 313، حيث إنه بعدما وجه استثناء المراثي وغيرها من الغير يعني في القرآن الدعاء بأنه ما ثبت الإجماع أو المراثي بل بأنه ما ثبت الإجماع وغيرها، يقصد غيرها الحداء، الحداء الحداء والأعراس، يقصد الحداء والأعراس نعم مو القرآن، الحداء والأعراس موارد الاستثناء، بأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا، أيد استثناء المراثي بأربعة مؤيدات. الأول بأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك. ثانيا وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمان المشايخ إلى زماننا، هذا من غير نكير. ثالثا ثم أيده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجرة، والظاهر أنها لا تكون إلا معه. رابعا وبأن تحريم الغناء للطرب على حسب الظاهر، وليس في المراثي طرب بل ليس إلا الحوز، وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا. اتضحت المناقشات، لكن الشيخ يفصل فيها. أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع، أي ممنوعون أنه معين ليس معين، الغناء كيفية لاوية كيف يعين على البكاء والتفجع، مع أنه في البحث الأخير يقول الغناء ليس إلا طرب وليس في الحزن غناء، فبين إشكاله الأول والرابع نحو من البينون البينونة، فهو ممنوع بناء على ما عرفت البكاء والتفجع، نصب الله هل هو معين كيف معين، الغناء لهم والتفجع والبكاء، يراد أن نتلهى في البكاء والتفجع. كيف يكون هذا معين؟ عجيب هذا، ولا دخل ممنوع بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، يعني المناسب، كيفية مناسبة عادة لمجالس اللهو والطراب والمجون والفست، بل وعلى ظاهر تعريف المجهور من الترجيع المطرب، لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجع إلى معين، وإن كان هو حزنا فهو على ما هو المركوز، كما تقدم سابقا في مناقشة الصوفية، على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان. مع أنه إشكال ثاني على المؤيد الأول، هذا إشكال ثاني على المؤيد الأول. على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدم لمستحب أو مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة، فإن كان لها عموم فهو حرام، وإلا فيحكم بإباحته للأصل لا لأنه مقدمة مستحب. فلازم نراجع الدليل، هذا تقول أنت الآن مقدمة، راجع دليله كالغناء، له إطلاق ما له إطلاق، له إطلاق حرام. قال وعلى أي حال فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير الحرام، لا بد من مراجعة الدليل الأصل لما عرفته. ثم إنه يظهر من هذا ومما ذكر أخيرا، يعني ما ذكره الأردبيلي، من أن المراثي ليس فيها طربون، أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل الله والمترفون، يعني أهل الله والمترفون يعني يستبدلون مجالسهم بهذه المراثي التي فيها كيفية لهوية، التي يكتفي بها أهل الله والمترفون من الرجال والنساء، يعني يرون أنه ما يحصلون عليه من تلذذ وكيفيات لهوية يغنيهم عن الحضور في مجالس الغناء، واضح، عن حضور مجالس اللهو والطرب العود والأوتار والتغني والأزمار. الشيخ كما هو الشاع في زماننا، الشيخ العظم يقول الذي قد أخذ الشيخ في زمان، الشيخ العظم في زماننا، عجل شنو احنا أنا دوش في زمانهم كان هزاننا وش لا نعلم ما هو في زمانه، كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى الله بنظيره، ما أقول أخبر به، ما نتقول عن النبي، أخبر بنظيره، يتخذون القرآن مزامير، كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام صار سفرها من أسفار الله والنزهة لكثير من المترفين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في سفر الحج، وأنه يحج أغنياء أمتي للنزهة والأوساط للتجارة والفقراء. السمحة بعد ما وقعت الأوساط، واحد تجارة، واحد نزهة، واحد سمحة، وكأن كلامه صلى الله عليه وآله كالكتاب العزيز وارد في مورد وجاري في نظيره. واضح الجر والتطبيق في زمانه موجود، يعني في كل زمان يأتي هذا له تطبيقه، قضية حقيقية، يعني قضية حقيقية، وكأن كلامه كالكتاب، نعم، يعني عبارته سيأتي زمان، كأنه يقول، قد يقول إشارة إلى زمان خاص، كأن قضية خارجية لاحظها، سيأتي زمان على أمتي، كأن ملاحظ ظرف زماني معين، قضية خارجية، ولهذا هي في الحقيقة قد يقال قضية خارجية ولكن لها نظائر، وإن كان هو قد يلاحظ بهالكلام زمان خاص لكنه ينطبق على كثير من الأزمنة. والذي أظنه أن ما ذكره في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. يعني هم يرون أن الغناء المحرم هو ماذا؟ الصوت اللهوي. والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي أن هؤلاء وغيرهم، هاي البرعين سابقا، قد يرجع نزاعهم إلى إشكالات صغر صغروية، نقاش في الموضوع، وإلا هم ما ينازعون أنه الغناء المحرم هو الصوت اللهوي. وأما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته فلا دليل على تحريم الغناء فيه لو فرض شمول الغناء له موضوعا، وإن كان الشيخ العظم يقول لا يشمله الغناء موضوعا، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها كأخبار المغنية إلى هذا الألفار. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني وهو الحداء، خلنا نقرأ. قال بقي الكلام فيما استثناه المشهور. هذا استثناء حكمي، ما عندهم إشكال على أنه ينطبق عليه عنوان الغناء موضوعا، وإنما البحث بحث في الاستثناء الحكمي. قال الحداء بالضم كدعاء صوت يرجع فيه للسير للإبل، وفي الكفاية أن المشهور استثناءه. في مفتاح الكرامة شكك في المشهور، قال دعوى أنه المشهور استثناء شكك، وفي الجواهر منع من أن المشهور استثناء، قال العدم، المشهور لم يذهبوا إلى الاستثناء، كما في الجزء 22 صفحة 51. وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد بالاستثناء وفي الدروس، وعلى تقدير بل كونه من الأصوات اللهوية. وش على تقدير؟ إذا هو ليس بصوت لهوي خرج على محل البحث، ليس بحرام. كلامنا بناء على أنه من الأصوات اللهوية لكي نبحث عن الاستثناء، وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناءهم إياه عن الغناء. وظهر الاستثناء المتصل بعد أخذهم الإطراب في تعريفه، فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى. نقول ورد في الباب 37، سيدنا ورد في الباب 37 من أبواب السفر من الحج ما يرويه الصدوق بإسناده عن السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء. وفي بعض النسخ خناء الأمور محرمة. ووردت روايتان مرسلتان في هذا الباب تنهى عن التغني فوق الدابة. في قبال هذا وردت روايتين تنهى عن التغني فوق الدابة، فقالوا الظاهر ببركة روايات الحداء يراد منه التغني فوق الدابة بغير الحداء، لأنها مطلقة نهت عن التغني، فلا تتعارض مع هذه الرواية التي تقول زاد المسافر الحداء. فما ورد في الروايتين المرسلتين أنه تنهى عن التغني فوق الدابة، بل لا تشمل الحداء ولو بالتخصيص. وأما إذا جئنا للرواية التي استدل زاد المسافر الحداء، هذا غير عبد الله بن رواحة اللي يقول هذه، عبد الله بن رواحة رواية عامية، احنا نتكلم عن رواية الآن أخرى وردت في الباب 37 من أبواب آداب السفر للحاج. هذه الرواية محل مناقشة سندية كما تعلمون في السكوني والنوفلي، والخلاف فيهما معروف، والشيخ لم يذكر هذه، الشيخ الأظن لم يذكر هذه الرواية، ولعل وجه عدم ذكر الرواية أنه هذه الرواية مناقشة دلالية غاية ما تدل على أن الحداء في حد ذاته جائز، ولا تدل على استثناء الحداء بناء على أنه كيفية لهوية. فإما أن ابني أصل أن الحدى ليس بكيفية لهوية من الأصل كما قال في الجواهر، أو نقول أن الحدى كيفية مشتركة يمكن أن تكون بكيفية لهوية أو لا، فتكون هذه الرواية مخصصة بما دل على حرمة الغناء، ولا تدل الرواية على جوازه ولو كان مطربا، فالرواية لا دلالة فيها على المطلب. وأما رواية عبد الله بن رواحة فهي رواية عامية لا ذكر لها في، يعني لم توجد لا طريق لها في مصادرنا، فليست هي بحجة، خصوصا أن توافق مع رأي العام العامة. وأما من حيث الدلالة فغاية ما يستفاد أن هناك تقرير على حداء عبد الله بن رواحة، ولم يعلم أن حداءه كان على النحو اللهوي، لأن هناك فردان للحداء كما عرفت، إن قلنا إن لم نقل الحداء كله خارج لقد في فردان، ولا دليل على أن عبد الله بن رواحة عندما ذكر أنه عندما قال بالحداء ذاك هذا حداء بطريقة لهوية، لأن التقرير لما التقرير لقضية خارجية، ولم يحرز أن القضية الخارجية كان الحداء فيها شنو سيدنا كيفية لهوية. نعم لو جاءنا دليل لفظي لا بأس بالحداء، يمكن أن نتمسك بإطلاقه مثلا، فإذا الرواية هذه لا يصح الاستدلال بها، ولهذا قال وفي دلالته وسنده ما لا يخفى. الاستثناء الأخير وهو غناء المغنية في الأعراس، ومحل البحث المغنية للمغني، هكذا قالوا اقتصروا على مورد النص المغنية للمغني، وأن يكون هذا الغناء في الأعراس لا في غير الأعراس، وأن لا يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء. وقد التزم المشهور باستثنائه لروايتي أبي بصير المتقدمتين. ليس سألته عن كسب المغنيات، قال ليست بالتي يدخل عليها الرجال أو التي في أخرى، قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست وليست على نسخة بالتي يدخل عليها الرجال. والرواية الأخرى: سألت أبا عبد الله عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به. وقلنا أنه الرواية تمت السند سابقا بناء على تمامية أبي بصير أو أبو بصير. فإذا هذه الرواية تدل على أنه يجوز للغناء في الأعراس التي تزف العرائس. وفي رواية ثالثة لأبي بصير قال، يعني خلنا نقرأ هذا الكلام في رواية ثلاثة، رواية ثانية قدمت، قال: غناء المغني، شوف المغنية مرأة في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء، والمشهور استثناءه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس، ودحوها ثالث لأبي بصير أيضا. نعم، وإباحة الأجر قلنا لازمة لإباحة الفعل. عندنا هذه المغنية، عندنا هاي لهذا المغنية التي هي ما تقدمت، لا تتقدم، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. نعم، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. هذه الرواية في سندها حكم الخياط، يا إن شاء الله فيها بنزاع، فيها بحث. هذه الرواية في سندها حكم الخياط ولا توثيق له صريح، إلا أنه ابن أبي عمير روى عنه، فبناء على رواية ابن أبي عمير عن يكون ثقة، فتكون الرواية تامة، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بها. فإن قلت ما ورد في الأجر في المغنيات التي تزف العرائس لعل الأجرة بلحاظ الزف لا بلحاظ التغني، ما قال هو الغناء جائز، قال لا بأس بالتي تزف العرائس، فلعل الأجر لمجرد الزف لا للغناء عند الزف، وبالتالي لا تكون الروايات شنو؟ دليلا على جواز التغني. شنو رأيكم، هذا صحيح أو صحيح؟ سألته عن كسب المغنيات، فإذا الملحوظ المغنيات، فهذا بلا إشكال خلاف الظاهر. قال: ولكن في سندها أبو بصير، بحث في أبو بصير بعد ندخل فيه، ما نخلص، بحث طويل الذيل لحله ليس هنا. ولكن في سندها أبو بصير، نعم، وهو غير صحيح، والشهرة على وجه توجب، يعني لم يقول غير صحيح أولا، يعني لم تثبت وثاقته، من باب الاشتراك يعني، لأنه مشترك، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأنهم لم يثبت اعتماد مشهور القدماء على هذه الروايات في استثناء المغنية، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله والقاضي، نعم، وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المانع، لكن الإنصاف أن سند الرواية تراجع وإن انتهت إلى أبي بصير، إلا أنه لا يخلو من وثوق، يعني يرى أنه شنو؟ الإطمئنان بأن أبو بصير في رواياتنا ينصرف إلى الثقة، فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك. بعض علمائنا ما قبل الاستثناء المذكور. لماذا؟ إما لأن هذه الروايات ضعيفة السند، وإما لأن تلك الروايات الكثيرة الدالة على المنع تمنع من التصرف عرفا لكثرتها وشدة لسانها. فإما الكثرة هي مانعة من التصرف، أو أنها روايات في مقام إفتاء كما يرى السيد السيستاني، روايات في مقام إفتاء بلي ولم تفصل في المسألة، وحينئذ يستفاد منها ما تمسك السيستاني بنقطة الإفتاء، لا أقول كما قد يقال مبنى السيستاني رواية الإفتاء، فلي روايات الإفتاء تدل على المانع ولم يذكر أي ترخيص. وإن قد ذكرنا في بعض الجلسات أن روايات الإفتاء لا تمانع من ورود التخصيص إذا كان العام إلزامي على مبنى السيد والمخصص ترخيصي، وفي مقامنا العام إلزامي ولا مانع من إلقاء العام الإلزامي ويكون المخصص ترخيصي. ولكنه بلي العلماء لم يعملوا بهذه الروايات لكثرتها، لكثرة روايات المانع. هذه الروايات بين ظهراني متقدمي الأصحاب، لم يعمل متقدمي الأصحاب كثيرهم بروايات هذا الاستثناء. فلماذا لم يعملوا بالاستثناء مع أن الروايات بين ظهرانهم ظاهرة ظهورا واضحا في استثناء مغنية الأعراس؟ هذا يوجب شنو؟ الخلل فيها، عدم الوثوق فيها. وقد أشار في مفتاح الكرامة، راجع الجزء 12 صفحة 179، أنه لا يمكن التصرف في النصوص الدالة على المن بالتخصيص، خصوصا أن الغناء يدعو إلى الفجور والفسق، خصوصا ما ورد أن الروايات أدرجته في الباطل والزور، وهذه الألسنة لا تقبل التصرف عرفا، باطل وزور، هذا اللسان لسان لا يقبل التصرف عرفا، ولهذا لم يقبل جماعة من علمائنا بالاستثناء. السيد السيستاني استشكل في هذا الاستثناء، السيد السيستاني استشكل في هذا الاستثناء، خلافا للسيد الخوئي قدس سره. هذا تمام الكلام، ما دخلت أنا في أبو بصير، البحث فيه رجالي طويل، يعني في كلام رسائل مؤلفة مستقلة. خب، وإن كنت أنا ذاكر كلام مفصل هنا بلي، إذا صارت فرصة دعاً. وصلى الله على محمد وآل بيته.